لديك يقين برسول الله. إذا عندك يقين برسول الله أكو سؤال وراء، وإذا ما عندك يقين برسول الله هذه مشكلة. يعني شلون ما عندك يقين برسول الله وانت عايش بوجود رسول الله ببركة رسول الله؟ لولاك ما خلقت الأفلاك. فانت عايش بوجود رسول الله وببركة رسول الله وبفضل رسول الله انت عايش، كم هو يقينك؟ السؤال الثاني، عندك يقين، كم هو يقينك بالله وبرسوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هنا النبي يلتقي بواحد بالمسجد، اخواني زبدة المحاضرة في هذه اللحظات، النبي صلى الله عليه يلتقي بواحد شاف الصبح قاعد بالمسجد، شاف وجهه أصفر، قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت من الموقنين. قال له من الموقنين، جواب زين، ما هي حقيقة يقينك؟ قال له إني أرى الحساب والكتاب ووقوفي بين يدي الله. شوف النبي هنا ما اكتفى بالسؤال الأول، عندك يقين؟ عندي يقين. حقيقة يقينك شنو؟ يوم القيامة قدامي. النبي خلي كاشف قدامه آخر، قال له ماذا تتمنى؟ عندك يقين ويقينك خوش، ايش تتمنى؟ قال له أن أكون شهيد بين يديك في سبيل الله. النبي شار رأسه قال لهم من أراد أن ينظر إلى من يحبه الله ورسوله فلينظر لهذا. ليش؟ لأن هذا صاحب قول صدق وحق. ولا أكو شخص النبي قال له ايش تتمنى؟ قاعد يم النبي قال له ايش تتمنى؟ قال له أريد 5 نعجات يا رسول الله. قال له ألا تكون كعجوز بني إسرائيل؟ ليش ما تصير مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال له وما هي؟ قال له موسى طرح عليها نفس السؤال فأجابته يا موسى أريد أن أكون معك في الجنة. أنا أقول لك أنا رسول الله، شتريد أطلب؟ تقول لي أريد كذا. فالليلة نحن في ضيافة رسول الله، في نفس الوقت نحن مقصرون في حق رسول الله، وتقصيرنا بحق رسول الله ممتد. ولا أنا اليوم أباوعك تقصير كبير، صح أقرأ في كل سنة على رسول الله وفي كل مناسبة على رسول الله، بس تقصير كامل يتلبس الإنسان كالثوب من رأسه إلى قدمه. هذا 2 3 أنه النبي لولاه لبقينا في الظلمات، لأن بسببه أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق هذا اللي الله عز وجل أنقذنا به. ولا الأمة شلون كانت؟ بالله عليك أكو مجتمع يعيش هيك حالة، العائلة تنولد عندها بنت فتقتل البنت وتدفن، هذا شنو؟ وين العاطفة؟ وين العاطفة؟ خوفا أن تسبى البنت فتكون أسيرة في يوم من الأيام. انطباعات سلبية موجودة عند الناس غيرها. تدري المجتمع في ذلك الوقت كان يطوف حول الكعبة عرات ليس عليهم شيء أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وآله في وسط هذا المجتمع، في وسط هذه الناس يأكلون الميتة ويصنعون ما يصنعون من أمور أخرى لا يتحملها العاقل ولا يتحملها الغيور، وأشد منها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقتلون البنت، يدسها في التراب، يدفنها وهي على قيد الحياة، غيرها من الأمور والانحرافات. يطوفون عرات حول البيت، يسألونهم لماذا تطوفون عرات حول البيت؟ قالوا لأن الثياب وسخة وأجسادكم أوسخ. لكن رسول الله صلى الله عليه بدأ بالتنظيف وبدأ بالعمل وبدأ بالقتال وبدأ بالجهد الجهيد إلى أن نظف هاي الأمة، نظف، فقام بتنظيفها حتى نقلها إلى مرحلة الصلاح، فجعلها أولا أمة صالحة وهو لوحده، حتى تعجبت قريش وتعجب أبو سفيان عندما يقول أي دين هذا؟ بدأ برجل وامرأة وغلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي بن أبي طالب. بدأ الدين بهؤلاء الثلاثة، يعني فكر محمد ومال خديجة وسيف علي، يعني القوة والمال والفكر، انطلق بهما الإسلام وبدأ بهما الإسلام، وإذا به دين ينتصر حتى وصل إلى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا بماذا؟ بجهد رسول الله، بتعب رسول الله، بأذى رسول الله، بمعاناة رسول الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كل المعاناة ليل مع نهار، أب اليوم رب للأسرة، إذا يجيب لهم خبزة ويخلي أولاده يتعلمون يريد حقوقه كاملة، يقول لهم أنا تعبت جازوني. أب أدى الأبناء حقوقهم في ذمته، يعلمهم يكبرهم، يريد مجازات. هذا كله في عرف الإنسان موجود. هل جزاء الإحسان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يريد شيء. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. ورسول الله من وقت مبكر كان كثير البكاء، كثير البكاء. النبي كان كثير البكاء، لا سيما إذا جلس في حجره الحسن والحسين. ما ندري الليلة نعزي من؟ نعزي رسول الله أم نعزي فاطمة؟ لا ندري. الليلة قلب فاطمة مفجوع، الليلة فاطمة قلبها غير مستقر، الليلة فاطمة لا تستقر أبدا، بالحجرة تروح وترجع. زين، إيش قد عمرها فاطمة؟ قد عمرها الإمرأة الكبيرة؟ زين، شي مثل لها رسول الله؟ رسول الله من وقت مبكر كان على استمرار الدمعة غير منقطعة. تدخل أم سلمة على النبي والحسين بحجر النبي، رسول الله يبكي. ما يبكيك يا رسول الله؟ إيه، إذا تريد تبكي ابكي من تقصيره، ابكي من تقصيرك وابكي على رسول الله اللي يتحمل هذا الأذى، الأذى الكبير. الحسين بحجره، تدخل أم سلمة فترى أثر البكاء على رسول الله. ومحمد وحسين، يا رسول الله ما يبكيك؟ قال يا أم سلمة، الآن كان جبرائيل عندي، أخبرني أن ولدي الحسين يقتل بأرض تسمى كربلاء، تقتله جماعة تدعي أنها من أمتي، لا أنا لها الله شفاعة. زين، النبي شي يسوي؟ يحول القضية إلى واقع، ما يخليها فقط إخبار غيب، يحولها إلى واقع من وقت مبكر. أم سلمة، احتفظي بهذه التربة، إن رأيتيها تفور دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. هذا الكلام إخواني قبل 50 سنة من واقعة الطف، الحسين في عمر الصبا. أم سلمة يوم العاشر من محرم رأت رسول الله بالرؤيا وهو باكي رسول الله ودموع على خده، لكن رأته ناشرا لشعره صاحب عزاء. قالت ما جرى يا رسول الله؟ قال يا أم سلمة، لقد قتل ولدي الحسين. النبي كان يعيش المصيبة من وقت مبكر، من وقت مبكر، وكان دائما يقبل الحسن من فمه والحسين من نحره. فيأتي الحسين إلى أمه فاطمة يقول لها: أمه شمي فمي، هل فيه رائحة كريهة؟ قالت: لا يا بني، رائحته أطيب من المسك. قال: أمه، لطالما جدي يقبل أخي الحسن من فمه ويقبلني من نحري. قالت: يأتي جدك فنسأله. جاء رسول الله واجتمعت الأسرة، أسرة الوحي. قالت: أبا الحسين قد أخبرني، قال: بني فاطمة، إني قبلت كل واحد منهما في موضع قتله، موضع موته، موضع رحيله. الحسن يقتل مسموم، والحسين يذبح كما يذبح الكبش. قالت: أبا الحسين يذبح؟ قال: بلى، في زمان خالي مني ومنك ومن أبي ومن أخي. يعني قدر المسألة، النبي بكى من وقت مبكر. ثم اجتمعت الأمة على كيد النبي، ويتمرض النبي مرضه الأخير الله، ويبقى النبي في مثل هذه الليلة يعيش الاحتضار. يا رسول الله، إخواني الزهراء موجودة، وعلي موجود، والعباس عم النبي موجود، والنبي يغمى عليه ساعة ويفوق ساعة. إخواني أخواتي، بينما رسول الله مغمى عليه طرق الباب، فنادت الزهراء: من الطارق؟ قال: غريب. قالت: ماذا تريد؟ قال: أريد رسول الله. قالت له فاطمة: رسول الله مشغول عنك الآن. فذهب ولم يأتي. ثم بعد أن أفاق رسول الله طرق الباب، قال: بني فاطمة افتح الباب. قال: بني فاطمة افتح الباب، إنه ملك الموت. بني فاطمة، هذا ملك الموت، هذا هادم اللذات، هذا يا مرمل النساء، هذا ميتم الأطفال. بني فاطمة، كرامة لأبيك استأذن ملك الموت. ولم يستأذن على أحد قبلي ولا على أحد بعدي. دخل ملك الموت إلى الدار وهو يقول: السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. باكر نكمل المصيبة، باكر بس ابقى وياي ابقى. ثم التفت نبينا محمد، التفت رسول الله إلى علي، قال: يا علي اعطني يدك. مد علي يده، قال: بني فاطمة اعطني يدك. وضع رسول الله يد فاطمة بيد علي، وقال: يا علي فاطمة وديعتي عنده. وكان يغمى عليه ساعة ويفوق ساعة. الأن مالتك الأن، الهادي على فراش المرض ويدير بالعين. الليلة ليلة الأنين بويا، ليلة الأنين، ليلة رحيل رسول الله، رسول الله على فراش الموت. الهادي على فراش المرض ويدير بالعين. ويما الوديعة فاطمة والحسن وحسين. وحيدر تهلم دامعة ويصعد انفاق. واحنا وانحنى عليه خاطب عمه العباس، ويقول: وصي بنا يا ابراهيم هالناس قال له يا عم انت عقب عيني ضعيفين اسمع وانحنت ليهم الحسن والدمع حما تنادي يا ابونا راح عزنا ولده ما ابويا يا ابويا تدور علينا بعدك الفرصة هلمذال تسور بطلب زارات بدر وأحد وإحنا قالها وفتح عيناه وقوان ونا خفية الله يعينك أن الفاطمة الله يعينك يا الوديع على الرزية اسمع وصيت يا زهرة ولا تفيد الوصية ابويا اسمع هالبيت هذا اريد ان حتى تسمع جوابه وصيت يا زهرة ولا تفيد الوصية ابويا ملزوم بين الباب والحائط تطيحي وانتي تلحقين بعجل والضليع مكشوف يا ابوي من بعد عيني يا الوديعة ما تعيشي اسمع السبطين خليهم عن شمالي وعن يميني قصدي اودعهم وريدي ودعوني ابويا الله يساعدهم على جور المعادي اسمع راح يفصل النبي اسمع يقاسي من الدنيا الحسن كثرة محنها سموم الذي بكبده تصير شطور منها يا ابويا وبطشت منهم دسايس يوم صفيه اسمع ويوم الشهيد حسين من اعظم الايام اسمع يا ابوي للحسين هاي لان للحسين وين الشباب ويوم الشهيد حسين من اعظم الايام فوق الترب عريان يبقى بغير تجفيه أن وين كربلاء أن اللي كربلاء لرسول الله.
يبقى ثلاثة أيام من حوله رجاله، صدر الخيل ودوس صدر الخيل وتتبدد وصالة وتذبح أطفالة وتسلب عيالة.
لذلك خرجت زينب بريد صوت، وين الشباب؟ هذا الصوت قول لرسول الله، اصرخ لرسول الله. خرجت زينب يوم العاشر من خيمتها تنادي ومحمدا ومحمدا فرح رسول الله، ادخل السرور على قلب رسول الله. ايدك شيل ايدك، حسين يا الصرخة الليلة تختلف، حسين شو ماكو صوت شباب، يا حسين
يا قتيل العبرات.
الحريم الحريم بمكانهم، حسين يا حسين
يا أسير الكربات.
شباب وثق وثق وثق،
حق أن تبكيك حزنا كل عين، يا حسين حق أن تبكيك دما كل عين.
بارك الله بالشباب، فرح فاطمة، وثق وثق.
لهف نفسي للجسوم العارية، حر قلبي للشفاه الذابلة، لم تذق ماء الفرات. أبدا حتى الممات.
بارك الله بيك
سيدي، أبكيك للشيب الخضيب، سيدي أبكيك للجسم السليم.
لا تبرد لا تبرد لا تبرد،
سيدي أبكيك للخد التريب، سيدي أبكيك منهوب الرحال، يا حسين سيدي أبكيك مسبي العيال،
صوت صوت.
وخرجت زينب تنادي، وسيبقى دوما ندائي، يا حسين
يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على الدنيا العفو يا نبي الرحمة آية المصطفى سيدي بعدك على الدنيا العفو كل من بمكانه ثمرتها الدعاء والاستجابة والليلة ضيوف عند رسول الله وبحق مصيبة رسول الله وبحق دمعة فاطمة الليلة صوت واحد شبابنا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 اللهم كن لوليك
مستمعين الأفاضل استمعتم للمحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد محمد الصافي
أخوات في كل مكان طابت أوقاتكم بألف خير نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. المناورات الإيرانية، رسائل ودلالات، محور حديثنا في هذا اللقاء. انطلقت مناورات فاتح خيبر للقوة البرية في الجيش الإيراني شمال غربي البلاد على حدود دولة أذربيجان بمشاركة ألوية مدرعة والمدفعية وطائرات مسيرة والحرب الإلكترونية. وحملت المناورات معها رسالة واضحة مفادها مواجهة أي تهديد لإيران أو مصالحها في المنطقة. وتم اختيار منطقة شمال غربي البلاد مسرحا لهذه المناورات لتكون هي الأخرى رسالة للمنطقة، فيما تأتي عقب المناورات التي أجريت بين القوات الخاصة من كل من أذربيجان وتركيا وباكستان في باكو في الفترة بين 12 و20 من سبتمبر أيلول الماضي، والتي عرفت بمناورات الإخوة الثلاثة وشملت تدريبات على القصف وإلقاء القنابل، والتي اعتبرت بمثابة مؤشر على الثقل العسكري للدول الثلاث. المناورات انطلقت بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبمشاركة مجموعة من الطائرات المسيرة التي نفذت مسحا عاما لمنطقة العمليات لينفذ لواء الرد السريع عمليات محمولة جوا، كما قامت وحدة المدفعية بقصف تمهيدي لأهداف محددة مسبقا، وتزامنا مع القصف نفذت الوحدات المدرعة عمليات القوى الضاربة وحربا إلكترونية بدعم ناري من مروحيات طيران الجيش من طراز كبرى في جميع مراحل المناورات. ويرى المراقبون أن حسن النوايا الإيرانية والعمل على تعزيز أواصر الصداقة من الدول المجاورة لإيران من الشمال واضحة ومشهودة في الوقت الذي ترفض فيه إيران وبشدة أي وجود للعناصر المدعومة من الكيان الإسرائيلي في تلك المنطقة، وهو ما أكده كبار القادة العسكريين الإيرانيين، حيث قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري: نحن نحترم حسن الجوار مع كل دول الجوار، ولكن لا نتحمل بأي شكل من الأشكال وجود عناصر إرهابية من الكيان الصهيوني أو داعش في المنطقة، ما يؤكد عزم القيادة الإيرانية على تقوية وتعزيز جهوزية القوات الإيرانية في الحرب الإلكترونية ودقتها في متابعة التطورات وتحركات العصابات الإرهابية المدعومة من الكيان الصهيوني. ويؤكد أيضا بأن إيران لن تتهاون بتاتا مع كل من تسول له نفسه التعرض لمصالحها الوطنية وإجراء التحركات المشبوهة قرب أراضيها، فضلا عن أن المناورات تندرج في سياق التحركات السيادية للدول وتبين إطار استراتيجيتها الدفاعية، خصوصا وأن إيران ترفض الوجود الصهيوني في المنطقة جملة وتفصيلا، وترفض أي نشاطات للكيان الإسرائيلي ضد أمنها القومي، وستتخذ إجراءاتها متى ما شاهدت ضرورة لذلك في هذا الشأن. أحبتنا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. دكتور هادي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وعلي.
حياكم الله دكتور. ما أبرز الرسائل التي حملتها مناورات القوة البرية للجيش الإيراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أهم رسالة هي أنه إيران لا تقبل أن يكون على حدودها أولا الحضور الصهيوني الإسرائيلي الإرهابي، ثانيا حضور عصابات إرهابية مثل داعش والقاعدة، ثالثا لا يسمح بأن تتغير يعني الجغرافيا السياسية والجغرافيا السوق الجيشية على حدود إيران بدون تنسيق وبدون فهم هذا الموضوع وتلاعب وأغراض تضر بالمصالح الإيرانية وكذلك السيادة وكذلك الأمن الإيراني. فمن هنا أنا أتصور أنه هذه القضية لم تحل، ربما تأخذ بالتصعيد بالرغم من كل المحاولات والتحذيرات والوساطات التي أرسلت إلى الحكومة الأذربيجانية مع كل أسف، ولكن لم تجد نفعا. وكما حذر اليوم سماحة الإمام القائد بأنه لا ينغدر ولا ينخدع بدعم الآخرين، ربما سيواجه صفعة قوية.
طيب، لا شك أن لكل مناورات يعني رسائل عسكرية وسياسية، ما هي بنظركم الرسالة السياسية للمناورات بالدرجة الأولى؟
الرسالة هي المناورات عادة تجري في داخل الأراضي الإيرانية ولا يحق لأحد أن يعترض عليها، ومن هنا يعني فهم خطأ السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أن هذه المناورة تهديدا له. طيب إذا هو يعرف أنه يقوم بأعمال خاطئة وبأعمال شغب لا سمح الله بتحرش بإيران وبتغيير الديمغرافية وإيجاد اختلاف ضد الجمهورية الإسلامية، هل حقيقة فهم هذه الرسالة أم لم يفهمها؟ إذا فهم هذه الرسالة وفهم أنه من حق أي قوات أن تقوم بمناورات في أرضها استدراكا ودفعا للخطر المحتمل، إذن الرسائل السياسية هو أن يفهم السيد علييف من أنه لا ينخدع ولا ينزلق في مواجهة مع إيران، وإيران تريد أن تحل المشكلة عن طريق الحوار السياسي والتفاهم، لأن هناك علاقات مشتركة، هناك مصالح مشتركة، هناك وشائج بين الشعبين الآذري الشيعي وكذلك الجمهورية الإسلامية، هناك تاريخ مشترك، فيعني حرام العبث والتفريق بهذه المشتركات والانخداع بوعود كاذبة لم حقيقة تتعهد ولم تلتزم بها لا تركيا ولا العدو الصهيوني. ولكن ومع كل الأسف يعني السيد علييف كأنه ذاهب إلى التصعيد، وما زالت يعني تأتي الأخبار من داخل منطقة كرباغ وخصوصا هذا الممر الحيوي الذي يربط إيران بأرمنستان، ويريدون أن يوصلوا نخشوان الذي يتابع لجمهورية أذربيجان بالأراضي الأذرية عبورا ومرورا بالأراضي الأرمينية، فهذا لا تقبله إيران. وإذا أرادت أن تقوم بأي تغيير يجب أن يؤمن لإيران أمنها وسيادتها ومصالحها في نفس الوقت. يعني الكل لنا مصالح في هذه القضية. إذن الرسائل السياسية ذهبت قبل أن لا سمح الله تؤدي إلى انزلاق في حرب مواجهة سواء كانت محدودة أو غير محدودة، وهذا ما تروم إليه وهذا ما تريده إسرائيل وما يريده الأمريكي.
نعم. طيب يعني إذا تركنا تركيا وأذربيجان، ربما يعني هناك من يعتقد بأن العامل القومي والعامل اللغة وما إلى ذلك ربما يحدث نوع من التقارب بينهما، لكن ماذا عن العامل الإسرائيلي؟ على ما يبدو أنه يريد أن يكون المستفيد الأكبر من يعني هذا التوتر و هذه التطورات في المنطقة على حساب أمن يعني أصحاب هذه المنطقة على رأسها طبعا الجمهورية الإسلامية.
هذا ما تعترض عليه إيران، من أنه كيف يعني يحق لأذربيجان أن تأتي بدولة إرهابية وهي عدو للعالم الإسلامي، ليست فقط عدو لإيران. يعني أليست الآن القضية الفلسطينية هي القضية الشاغلة للأمة الإسلامية؟ وليس يدعي إلهام علييف أنه شعبه وهو يعني حقيقة يعتنق للدين الإسلامي، كيف يستضيف عدو شرس ضد الأمة الإسلامية ويسمح لإسرائيل أن تستخدم قواعدها الاستخباراتية والعسكرية ضد بلد آخر وهو بلد يعني مسالم له؟ بلد خدمه وبلد أستاذ محمد. نحن وقفنا إلى جانب جمهورية أذربيجان في موضوع استرجاع قرباخ.
نعم.
وهذا موقف واضح من سماحة السيد الخامنئي، عبر عنه عدة مرات سماحة الإمام، أنه قرباخ يجب أن ترجع إلى الأراضي الجمهورية أذربيجان.
نعم.
ولكن أنه بدلا من هذا الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الآذري، يأتي إلهام علياس بأعدى أعداء الأمة الإسلامية، بأعدى أعداء إيران، ويسمح، هناك رفض، هناك معلومات، هناك أفلام، هناك وثائق يعني مؤكدة ومثبتة من أن هذه الأراضي الآذرية استخدمها العدو من خلال إطلاق طائرات المسيرة والقيام بعمليات إرهابية داخل العمق الإيراني. هذا لا يجوز ولا تسمح به إيران ولا تتهاون منه. ولكن نحن الآن في مرحلة التحديد كما تفضلت حضرتك، من خلال هذه المناورات أعلننا استعدادنا لمواجهة أي اعتداء وأي حقيقة محاولة يقوم بها العدو الصهيوني. أو أضف إلى ذلك، الآن موجودة القاعدة، الآن موجودة داعش.
نعم.
وهذا مع الأسف كان بتعاون تركي وإسرائيلي إلى جانب عليقة، يعني غرته في الحقيقة هذه المساعدات الكاذبة. وهو لا يعرف أنه يعني بلد لا يساوي محافظة صغيرة من محافظات إيران لا يستطيع أن يواجه إيران وحتى التركي. ونحن لا نريد أن نلعب في المربع الأمريكي، وهو انزلاق إيران في مواجهة شاغلة عن مواجهة أمريكا في كل منطقة، وعن مواجهة وملاحقة العدو الصهيوني من خلال تقوية محور المقاومة. لا نريد أن نلعب في مربعهم كما يقال. إذن نصح اليوم سماحة الإمام وحذر كذلك أننا قال من يعتمد على الدعم الآخرين سيصاب بصفعة قوية. ولا أدري ما مفهوم هذه الصفعة، هل ستأتي من داخل من الشعب الآذري؟ من الشعب الآذري الآن متألم جدا ومتأذي جدا من خلال حضوره في القنوات الافتراضية وإعلان رأيه أنه الشعب الإيراني شعب أخو وشقيق ومسلم ونحن نريد حسن الجيرة، ويستنكرون تصرفات إلهام علييف. ولكن مع كل أسف هو يعني يغرد خارج السر عن مصالح شعبه وعن مصالح بلده.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيد دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيد هادي سيد أفقهي الخبير في شؤون منطقة غرب آسيا على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونستمع إلى مساهمة من الأخ سيد غالب من طهران.
الرسالة التي توجهها مناورات القوات الإيرانية على الحدود الأذربيجانية هي أن إيران على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحدي، وأن قواتها الأمنية يقظة. وقد صرح معالي وزير الخارجية الإيرانية السيد أمير عبد اللهيان أن بلاده وجهت رسالة أبلغت فيها أذربيجان من خلال القنوات الدبلوماسية أن إيران لا تتحمل أي تواجد للكيان الصهيوني بالقرب من حدودها. وأكد سماحة الإمام الخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية في كلمة له هذا اليوم أن سبيل الحلول للأحداث التي طرحت مع بلدان الجوار شمال غرب البلاد هو الحؤول دون تدخل القوات الأجنبية في تلك البلدان، وأن تدخل الأجانب في المنطقة هو الأساس في زعزعة أمنها وبروز الخلافات والأضرار، ولا بد من فيصلة وحل كافة القضايا دون تدخل الأجانب وبالاعتماد على دول المنطقة نفسها وقواتها المحلية والبلدان التي تتصور أن بإمكانها الاعتماد على الأجانب لتوفير الأمن لها وصيانته فإنها في خيال، وستتضرر شاءت أم أبت. حتى أن الدول الأوروبية أخذت تنادي بتوفير أمنها اعتمادا على قواتها بمعزل عن الناتو، أي لا تريد توفير الأمن بتدخل أمريكا في هذه المسألة، وهذه قضية تفيد صاحب العقول والذي يدرك القضايا بحد ذاتها. ولكم جزيل الشكر، غالب من طهران.
شكرا لسيد غالب من طهران على هذه المشاركة. ونقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ من نصر القارمة من اليمن كتب: مما لا شك فيه أن جيش الجمهورية الإسلامية أصبح قوة لا يستهان بها على مستوى المنطقة والعالم. أيضا استراتيجية الجيش الإيراني هي الدفاعية، ما يطمئن الأنظمة الهزيلة في المنطقة بأن الجيش الإيراني لا يمكن أن يستخدم للعدوان على أي بلد جار أو مسلم. فعلى مدى تاريخ الجمهورية الإسلامية وقبلها أصلا لم يسبق أن قامت بالاعتداء على أحد، فهي تسعى جاهدة لتقريب وجهات النظر مع جيرانها ونبذ عوامل الفرقة والاختلاف بين المسلمين، وتتحلى في أغلب الأحيان بضبط النفس وعدم الانجرار في نزاعات لا طائل منها. المناورات التي أجراها جيش الجمهورية الإسلامية مؤخرا توصل دلالات واضحة للأعداء بأن إيران قادرة على حماية شعبها وأمتها ضد من تسول له نفسه مجرد التفكير في العدوان والابتزاز. شكرا للأخ منصر من اليمن. الأخت أم علي كتبت في هذا العنوان أيضا أو في هذا الصدد: المناورات الإيرانية مع حدود أذربيجان هي ضرورية وأتت في وقتها، فلا أتصور أن 1000 جندي الإسرائيلي على حدود أذربيجان مع إيران أنهم أتوا للنظر للحدود فقط وأكل السندويشات أبدا، فهناك مخطط ترسمه أمريكا للهجوم على إيران رغم ادعائها بأن هذا تصرف إسرائيلي بحت، إنها فقط تريد هذا الهجوم أن يتم بعيدا عنها كما تدعي الحكومة الأمريكية والتي تدعي أنها لم تساعد إسرائيل في ذلك. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر من قراءة مساهماتكم، ونرحب بالدكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي والخبير العسكري من لبنان. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيادة العميد، كيف تابعتم التطورات الأخيرة بين إيران وأذربيجان والمناورات التي قام بها القوات البرية للجيش الإيراني وما حملت من رسائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
ما قامت به الجمهورية الإسلامية بالنسبة للمناورات العسكرية التي تجري في الشمال أعتقد أنه تدبير في موقعه الصحيح.
نعم.
من الناحية الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، فإيران تتعرض الآن من خلال جيرانها وبيد إسرائيلية أمريكية إرهابية لنوع من الضغط والإخلال بالأمن عبر انتشار مجموعات صهيونية ومجموعات إرهابية في أذربيجان من جهة، وعبر تمركز قوات صهيونية بأشكال متعددة في كردستان العراق. وبالتالي العدو الذي يستهدف إيران اليوم يريد أن يضع إيران بين فتيك الكماشة من خلال تهديدها أمنيا وعسكريا من الشرق ومن الشمال والغرب. في مواجهة هذا العمل الخطير جدا كان لابد لإيران من أن تحذر وتنذر وأن ترسل الرسائل النارية الحامية لتفهم أصحاب العلاقة بأن سعيهم لتطويقها أمر لم يسكت عنه ولا يمكن التساهل به. وهذا قدمت له إيران عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، سواء في رسائلها إلى إلهام علييف في أذربيجان أو إلى كردستان عبر رئيس الوزراء العراقي الكاظمي. لكن يبدو أن الرسائل السياسية لم تحدث مفعولها المعول عليه إيرانيا. لذلك نحن نرى أن المناورات العسكرية التي تقوم بها إيران الآن هي مناورات الضرورة القصوى والتي لا بد من القيام بها من أجل صيانة الأمن والاستقرار، ليس لإيران فحسب بل للمنطقة بكاملها، لأن إيران بهذه المناورات وبالشكل الذي تدار فيه هذه المناورات وبالقوى العسكرية المشاركة فيها وتحت أعين كل من يريد أن يراقب وتحت عدسات الأقمار الاصطناعية التي تشارك بجزء منها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على حد سواء، تظهر قوة لا يستطيع الخصم ولا العدو احتمالها فيما لو تدخلت بالميدان، وبالتالي تكون هذه المناورة بمثابة الإنذار الميداني العسكري الأول وقد يكون الأخير. فإذا كانت هناك استجابة من قبل أذربيجان ووضع حد للوجود الصهيوني والإسرائيلي من جهة وتقييد عمل الجماعات الإرهابية المنضوية في داعش من جهة ثانية، تكون إيران قد حققت ما تريد من خلال رسائلها السياسية أولا ثم رسائلها الميدانية ثانيا المتمثلة بالمناورات التي تجري الآن. فإذا لم يفهم العدو ولم يفهم الخصم ولم يفهم الجار هذه الرسائل، فستكون إيران أمام تحدي ميداني جديد وأهم وأكبر، وهي ملزمة بالقبول هذا التحدي وبمعالجته، لأن اعتماد أمريكا وإسرائيل استراتيجية الإشغال والإلهاء والإخلال الأمني المستدام الذي يمنع الأمن والاستقرار في إيران ويمنع تطورها ويمنع انصرافها إلى تنمية قدراتها الاقتصادية وتعزيز موقعها الجيوسياسي في العالم، كل هذا أمر لا يمكن أن تتساهل به إيران وهي في خطها الصاعد وهي تحقق نتائج انتصارها في سياق محور المقاومة على الحرب الكونية التي استهدفت سوريا واستهدفت المنطقة من خلالها. لذلك نحن نرى أن المناورات فاتحو خيبر هي مناورات بناء لقرار سليم واستراتيجي صحيح كان من الخطأ الإحجام عنه، وبالتالي اللجوء إليه هو أمر في موقعه السليم والصحيح عسكريا واستراتيجيا وطبعا سياسيا. وأعتقد أن الخصم سيعيد حساباته جيدا بعد هذه المناورات التي يعرف أن ليس بمقدوره، يعني أذربيجان ليس بمقدوره أن يتقي الخطر الذي ستشكله هذه التشكيلات العسكرية المشاركة في المناورات إذا ما صدر لها القرار بمعالجة الأخطار الأمنية والعسكرية المتشكلة من وجود الصهاينة على الحدود الأذرية الإيرانية أو وجود الإرهابيين في معسكرات داخل أذربيجان وتقودهم تركيا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيادة العميد دكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي والخبير العسكري من لبنان. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وصلتنا أيضا عبر الواتساب رسائل ونحاول قراءة عدد منها. رسالة من الأخ عبد الله بوي من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج إيران اليوم، المسجد السياسي. لقد أطلق الجيش الإيراني مناورات فاتح الخيبر البرية شمال غربي البلاد بمشاركة هدة أولوية وسلاح المسيرات والمدافع وقوات القتالية بعد أيام مناورات أخرى للحرس الثوري الإيراني على الحدود مع دولة أذربيجان. أخوكم عبد الله في مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. نعم، نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام لنصل معكم إلى ختام هذا اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي، المناورات الإيرانية، رسائل ودلالات. تلاملنا هذه الرسائل والدلالات مع سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وكذلك الخبير العسكري من لبنان الدكتور أمين حطيط. مشكورين على هذه المشاركة والمداخلة القيمة والرائعة في لقائنا، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم، وأيضا قرأنا منها ووصلنا عبر الواتساب. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.